بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيجب إخوانكم بتسجيلات بعض الحديث السلفية من المعاد أن يقدموا لكم هذا الإصدار. النصح والتحذير من الانفرار بأفكار التفرق والتشتير، وهو عبارة عن خطبة الجمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحدوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في اليوم الأول من شهر صفر لعام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة، من أجلها نعمة الإسلام، بل أجلها هي نعمة الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اشتملت هذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة الأمية وإلى سائر هذه الأمم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، فما من هدى إلا وقد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وما من حق إلا وكان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. فقد زكى الله عز وجل هذا النبي الكريم بقومه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه بقوله نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى الله عز وجل حرصه علينا فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسل الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل خير، فهو القائل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لهذا هذه النعمة حملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا عظيما شاعرين بها شاكرين الله عز وجل عليها. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقاتل المشركين على أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكان ممن ذهب إلى بلدة كسرى النعمان بن المقرن أميرا على القوم، ومعه المغيرة بن شعبة، فخرج عليهم عامل كسرى معه 40,000 من الناس، فقال لي يكلمني واحد منكم، فقال له المغيرة بن شعبة سل عما شئت رضي الله عنه، فقال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب، قوم من العرب، كنا نمص الجلد والنوى من الجوع، وكنا نلبس الشعر والوبر ونأكل الميتة ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين تعالى ملكه وعز جبروته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا أن نقاتلكم على دين الله، وأخبرنا إن نحن قتل نحن قتلنا أن من قتل منا أنه في جنة نعيمها عظيم أو قال ليس له مثيل قط، وإن بقينا ملكنا رقابكم. هذا خطاب يوجهه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى عامل كسرى ومعه 40,000، فلا شك أن هذا الخطاب له موقع عظيم، وهو يشرح فيه عزة الإسلام ونعمة الإسلام التي أسداها رب العالمين إلى المسلمين. ونظير ذلك قول جعفر رضي الله عنه أيها الملك يقول للنجاشي إنه جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يشرح ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ عليه صدرا من سورة كهف يا إنسان ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولما كان الحق واضحا فيما قاله جعفر وما أبرزه من الحجة وما أثنى عليه على الله عز وجل من النعمة, أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال والله ما جاوز عيسى هذه ما ذكرتم هذه, يعني كل ما ذكرتموه حق في عيسى عليه الصلاة والسلام. وقام أولئك الجلساء ونخروا قال وإن نخرتم. الشاهد من هذا أن هذه نعمة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن تلك النعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين ومعه المغانم ومعه المسلمون الجدد المؤلف قلوبهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثرهم بالعطاء تثبيتا للإسلام في قلوبهم, وربما ترك أناسا ليعطيهم لما في قلبهم من الغنى كما في حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه في الصحيح. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المغانم أناسا يتألفهم من قريش, فأتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال يغفر الله لرسول الله, يعطي قريشا ودماؤنا تسيل وسيوفنا تسيل من دمائهم تقطر من دمائهم, وجدوا في أنفسهم إذ لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك اللعاءة من الدنيا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار ويكرمهم, ولكن الدنيا ليست ميزانا عنده أن من أحبها أعطاه الدنيا ومن لم يحبه لم يعطه. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ كل ذلك يقولون الله ورسوله أمن. وجاء في حديث آخر غير حديث عبد الله بن زيد أنهم غطوا رؤوسهم ولهم خنين من هذه الموعظة البليغة, فلقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتهم قال لو شئتم قلتم جئتنا فآويناك, وذكر لهم من تلك الحجج التي يقولونها. ثم قال الناس بثار والأنصار شعار, لو سلك الناس فجا أو شعبا لسلكت فج الأنصار شعبهم, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, وستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كان هذا مهونا عليهم جدا, وجعل هذا الخطاب العظيم في قلوبهم عظيم النفع عظيم النفع. وشاهد من هذا كنتم متفرقين فجمعكم الله بي. فالاجتماع على الحق والهدى يعتبر نعمة عظيمة من الله عز وجل, ولو كان هذا الاجتماع على فقر. الاجتماع وعدم التفرق نعمة بينها رب العالمين سبحانه وتعالى وحذر من ضدها, فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. المتدبر لهذه الآيات يجد لها عظيم الوقع في نفسه وبيان عظيم النعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده باجتماع كلمة المسلمين واعتصامهم على الهدى. وقال الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
وقالوا لا تقعدوا بكل صراط، في سياق قصة شعيب لقومه، خطاب شعيب لقومه، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتشدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. خطاب النبوي لقومه يذكرهم نعمة الله، نعمة اجتماعهم وقوة شوكتهم، فإن التفرق سنة جاهلية لا يزيد إلا وهنا وضعفا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. التفرق سنة جاهلية، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. التفرق هو أهداف المشركين، سنتهم وأهدافهم. قال الله في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيات. وأخبر الله أن الذين تفرقوا ليسوا في شيء لضعفهم ولعدم عملهم بأدلة ربهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا وعيد شديد من رب العالمين عز وجل، وعيد شديد. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا من ذلك ومبينا فضل اعتصام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولهذا كان من مساعي المشركين واليهود والنصارى شدة الحرص على تفريق المسلمين وعلى تمزيقهم شغر نذر دويلات وفرق وأحزاب وكتلات ومذهبيات وغير ذلك، كل ذلك لقضاء مآربهم الخبيثة السيئة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي في التفرق وفي غيره. يقول الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، هذا عظيم عليهم أن تجتمع الأمة على إمام واحد، عظيم عليهم أن يجتمع أهل العلم على كلمة واحدة، عظيم عليهم أن يدعو إلى كتاب واحد وسنة واحدة، هذا كبير عليهم. فهم شعاة بأموالهم وأحوالهم وأقوالهم ليل نهار إلى أن يفترق كل طرف منهم وإلى أن يسير الشعر مذر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. التفرق سنة نفاقية، التفرق سنة نفاقية، والتشطير أيضا هم من دعاته وشعاته. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن المنافقين أنهم كانوا من أجد الناس وأشد الناس فعلا في التشطير بين كلمة المسلمين في ذلك الزمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية حرصه لما قدم المدينة جمع الكلمة وتآلف القلوب والتآخي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بدأ به المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وإلغاء العصبية وإلغاء الحمية حمية الجاهلية، وجعلها كلها في خطبة الوداع تحت قدمه إلغاء لما قد يتوقع بعد ذلك من ما يحصل في النفوس من أنه حصل دم عند فلان وفلان قتل وفلان فعل ويريد أن يقتص منه. قال كل دماء الجاهلية تحت قدمي حرصا على بقاء الأخوة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم مرتين كما جاء ذلك، المؤاخاة الأولى والثانية. وممن آخى بينهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن مهاجري وسعد أنصاري. ولما آخى بينهما قال سعد تعال إني لمن أكثر أهل من أكثر الأنصار مالا، تعال أشاطر كمالي، وعندي زوجتان أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف مقابلا لذلك الكرم العظيم بعفة عظيمة جليلة، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فباع واشترى وربح وتزوج وصار من أغنى المهاجرين، من أغنى الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك بسبب عفته، وذلك أيضا صار كرمه في ميزان حسناته وصار مدونا في تاريخه. إنها الشهامة، إنها الأخوة الصادقة التي حثهم رب العالمين وأمرهم بها، إنها الرابطة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إلا قال الله بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات إلى آخر ما ذكره الله عز وجل في سياق مدح المؤمنين على تآلفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من الطعام فاقتسموه بينهم بالسوية، أو قل زادهم حتى في البلد، جمعوا ما عندهم من الطعام فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وتعالوا فانظروا تصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشطير من طريق المنافقين أو من طريق المناوئين المضادين، كيف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضادا له وداعيا الأمة إلى دين واحد. قل تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة واحدة سواء بيننا، إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. الشاهد من هذا بارك الله فيكم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رب العزة عز وجل بيّن حال دعاة التشطير بين المسلمين والمفرقين بينهم، سواء كانت عن عصبية أو كانت عن قبلية أو كانت عن شهوات ودنيا دنيا وشهوات أو شهوات دنيوية أو غير ذلك. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك حصل بين بعض المهاجرين والأنصار مضاربة، لطم أحدهم الآخر، فصاح أحدهم يا للمهاجرين والآخر يقول يا للأنصار. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التشطير بين صف واحد وبين دعوة واحدة وبين أمة واحدة، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة. وقام داعي التشطير ابن سلول رئيس المنافقين وعصبته من المنافقين ويشيعون ويذيعون هذا بين الناس ويدعون إليه بكل قوة ويقولون ما فضحهم الله عز وجل به، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل. ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهكذا وأنزل الله سورة المنافقين في دعاة التشطير، سورة كاملة تفرحهم، تفرح دعوتهم وتفرح سعيهم في التفرق والتمزيق، وهكذا تشطيرهم ودعوتهم إلى التشطير حتى في أمر حتى في المساجد. وذهبوا يتمسكنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يريدون مسجدا للضعفة وفي الليلة الباردة الشافية، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد، ونزل القرآن يوضح هذه الدعوة التشطيرية من السماء. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيها أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل المسجدين. نزل القرآن ببيان مكرهم وخبثهم، وأنهم إنما أرادوا بناء ذلك المسجد لا للليلة الشاتية والباردة ولا للضعف، ولكن أرادوا به التشطير وتقوية شوكتهم، وأيضا إرشادا لتجمعاتهم وفتنتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكادوا أن يشتطروا وأن يفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أصحابه يوم أحد، خذلوهم. كل ذلك سعي منهم في التشطير شان المنافقين في هذه الأزمنة، من دعاة الإشراكية أو دعاة البعثية أو دعاة الناصرية أو دعاة العلمانية، في كل زمان لا يرضون للمسلمين اجتماعا على خير، ولا يرضون للمسلمين قوة شوكة. نعم، وسلم الله عز وجل المسلمين من فتنتهم، والله قد أخبر عنه وفضحه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا قريبه، هذا من قريته، هذا أخوه، هذا ابن عمه، ولكنهم فتنوا، فلهذا لهم تأثير على بعض الناس. وسلم الله سبحانه وتعالى من دعوتهم التشطيرية في ذلك الزمن. وجاء مسيلمة يحاول أن يأخذ له شيئا من الناس حتى يريد المشاطرة في القرآن، وانظروا كيف فضحه الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، ومسيلمة كذب. رسول الله ينزل عليه القرآن، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آية عظيمة، سورة عظيمة، شرحها يحتاج إلى أجزاء، إلى جزء مستقل في بيان شرحها، وقد جمع أهل العلم في ذلك. يا مسيلمة ويشاطر في ذلك ويقول أنزل إلي مثلها، وما الذي أنزل إلي؟ قال يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذن وصدر، وبدأ يتفلسف من ذلك الكلام السمج، ففضح نفسه. وأيضا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل إليه رسله ويطالب ويجعل الأمر من بعدك، أو أيضا يريد أن يستقل بشيء مفرد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا ما أعطيتك، ولئن توليت ليعقرنك الله، وأجبه عني يا ثابت. فأجابه ثابت بن قيس وتكلم وذهب. وقال رأيتك أن سوارين أهماني فنفختهما فطارا. سلمة الكذاب والأسود العنسي، بعات التشطير. رسول الله يجمع المسلمين صلى الله عليه وسلم، يجمع المسلمين على الإسلام والهدى، وهذا يريد في اليمن يعمل له شطرا، وذاك يريد في اليمامة يعمل له شطرا. هذه هي دعوة التشطير، هذه دعوة التشطير. نبغ ابن صياد صبي من المدينة ويقوم يريد يشاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم يريد يفتنه من داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوسط الصحابة، من بين الصحابة، وليس بصحابة هو دجال، ولكن قام في وسط الصحابة ويعمل القلقلة ويأتي ينتفخ في الطريق ويملأ الطريق وما إلى ذلك من الفتنة الكهنوتية. تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته هذه دعوة تشطيرية ربما تؤثر ولو في بعض الناس وتفتن بعض الناس. قال لو أتاه وقال ما هذا؟ قال ادخ ادخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. وأبغضه الصحابة رضوان الله عليهم، وأبغض الدعوة التشطيرية وفتنته التي قام بها في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال والله لقد تنكرت للأرض، إنكم تقولون إن الدجال، والدجال لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، وها أنا في المدينة ذاهب إلى مكة والدجال لا يولد له، وذهب يبرر مواقفه من أجل أن يسكتوا عنه أو من أجل أن يسلموا عليه أو يتكلموا معه، وهو دجال، ولكنه ليس الدجال الأكبر، وإنما السياق في الذي لا يدخل المدينة ولا مكة هو الدجال الأكبر، وإنما ابن صياد من كبار دجاجلة ذلك، من كبار الدجاجلة، من كبار الدجاجلة، وليس هو الأكبر على الإطلاق، الدجال الأكبر من علامة الساعة خروجه. الشاهد من هذا تصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشطير، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ناء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يدسون رؤوسهم بالنفاق في زمنه إلا وأرادوا وتحينوا الفرصة للدعوة التشطيرية في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقام أناس من هناك وأناس من هناك ومنعوا الزكاة، ودعوة تشطيرية وردة سحيقة، ردة سحيقة قاموا بها، وكاد أن يعمل هذا الأمل وهذه الفتنة قلقلت بين نيوف الإسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة سواء ارتد كليا أو منع الزكاة، كلهم يقاتلهم أبو بكر. وجاء الصحابة واختلفوا، منهم من يقول نقاتلهم وهم قد قالوا لا إله إلا الله وقد عصموا دماءهم وأموالهم بها، ومنهم من فأتى عمر إلى أبي بكر وقال كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله وعصموا دماءهم وأموالهم، فأبان له أبو بكر جدة، وأبان له أبو بكر عزمة، وأظهر له حجته، قال فما هو إلا أن الله شرح صدري، وفعلا شرح الله صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأتقياء الأذكياء، كادت فتنة المشطرين أن تعمل فتنة بين الصحابة أنفسهم، هذا يقول لا تفعلوا هذا يقول فعلوا، واجتمعت كلمة أولئك الأخيار على قتال المرتدين، وسلبوهم وغنموا منهم وسبوهم، وكان العرب بل كان كثير من الناس ينتظر قوة ذلك التشطير ليكون ذلك هزيمة للإسلام، كل يستقل له بشطره، هزيمة الإسلام هذا في قطر وهذا في قطر. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه كما قال علي بن المديني رحمة الله عليه إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة بما قام به، والتقى واجتمع إليه نصحاء الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، خمدت نارهم وانكسرت شوكة المشطرين شوكة المرتدين، وقويت شوكة الإسلام، وصار يهاب الإسلام وصامته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السند والهند والشرق والغرب. إذا قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدا ربما فروا خوفا من أهل ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا من الصولة الإسلامية الدينية، وصار نصرا لدين الله. وفي بعض المعارك يذكر ابن كثير رحمه الله لشدة هيبة أصحاب رسول الله وعزة الإسلام ربما كانوا يربطون أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا، ويأتون بالفيلة وبالخيول أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرشقون الخيلة يرشقون الفيلة والخيول بالنبال ويقدمون على أولئك فيقتل بعضهم بعضا، هذا يشرد هذا يطيح ويدوسهم بعضهم بعضا مسلسلين، كل ذلك من عزة الإسلام ومن قوته الشاهد من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقة والتشطير بين المسلمين، وحث على الاجتماع حتى ولو كان في سفر، فقد ثبت من حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه في سفر، وكانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب يجلسون، هذا يذهب إلى مكان هذا يذهب إلى مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان، وحثهم على الاجتماع. وبعد هذه النصيحة كانوا إذا نزلوا منزلا اجتمع بعضهم إلى بعض، اجتمع بعضهم إلى بعض. أيها الناس، إن من فرقت بين رجل وزوجته وبين مملوك وسيده فإنه له وعيد شديد من الله عز وجل وتهديد شديد. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق، من خدب امرأة على زوجها أو عبدا على مملوكه فليس منا، فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم أو من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يعلفون ويؤلفون، وأبغضكم إلي أشواكم أخلاقا، الذين يفرقون بين الأحبة. الحديث الشاهد من ذلك أن الدعوة إلى التشطير بين المؤمنين لا يثق بها إلا من في قلبه مرض، وأنه يجب على المؤمنين أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموه في كل صغيرة وكبيرة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يجب النص، يجب ثلاث الأخطاء، يجب كذلك أيضا ما يتعلق بالمطالبة بالحق أو ما إلى ذلك، ويجب البعد عن التشطير. الباطل يحدث ويلغى ويزجر صاحبه وينصح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث، أمركم أن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ونهاكم أن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيجب على المسلم أن يكون حريصا على ما يحبه لنفسه وما يحبه للمسلمين، فقد ثبت عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وشأن المؤمن الناصح أن يحب للمسلمين الاجتماع على الهدى والتحذير من التفرق والردى، فإن هذا ضرر عليهم في دينهم وفي معايشهم وفي اقتصادهم وفي دعوتهم وفي سائر شؤونهم وفي تقطيع أرحامهم، في تقطيع أرحامهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ على المسلم أن يحذر ويحذر من دعاة الفرقة ودعاة الفتنة ودعاة الشر ودعاة التشطير. كل هذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا في حديث الحارث الأشعري: من دعا بدعوى الجاهلية فإن هذا من دعوى الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جفي جهنم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين المؤمنين عباد الله. حديث الحارث الأشعري طويل ومن هذه القطعة. وقال عليه الصلاة والسلام: حذيفة حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فألزم إمام المسلمين وجماعتهم، قال فإن لم يكن هناك جماعة وإمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. والشاهد من ذلك أننا والله أننا نبغض تفرق المسلمين إلى دويلات وإلى إلى أحزاب وفرق وكتلات، وأن هذا ليس من ديننا وإنما جاء من أعداء الله، فصدقهم بعض المسلمين على ذلك زعما منهم أن هذا يريد أن ينتصب على مكان وذاك على آخر، وليس هذا من صالحهم. وكان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ضد ذلك، حتى لما قام الخوارج زعيمهم وأتباع زعيمهم وأراد التشطير بين الصحابة واعتزلوا وعملوا لهم كتلة في حروراء مجموعة من الناس، ما تركهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركهم، وأرسل إليهم وأتاهم ابن عباس فناظرهم وفند شبههم وأبان عوارهم وجهلهم، ثم قال: ما تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه القرآن وهم أعلم به منكم، إلى آخر ما ذكر كل ذلك تصديا من الصحابة رضوان الله عليهم لذلك التشطير. ولما تمكن الخوارج من ثورتهم في مصر وفي أماكن أخرى وتجمعوا أتوا بشبهات أوهم بيت العنكبوت، كما ذكر ابن العربي رحمة الله عليه في العواصم من القواسم، لمن قرأ ذلك يجد العجائب مما صنع الخوارج من تكتلهم وتجمعهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدى ذلك إلى إراقة دم عثمان وهو ابن 70 وهو ابن 80 سنة، قد تجاوز 80 عليه رضوان الله. كل ذلك أن التشطير وأن دعوة التشطير لا ينبغي أن يسكت عنها، أمور التشطير لا ينبغي أن يسكت عنها، وأن هذا خطر، وأنه يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وأن من كان له حق يعطى، ومن كان له مظلمة ينصف له، ومن كان له كذلك أيضا ما هو له، فتعالج الأمور بالحكمة، وتعالج بالكتاب والسنة، وتعالج بالتواصي بالحق والصبر، وتعالج بالهدى. وعندنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حلول لكل قضية، ولكن يقول الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حكام المسلمين، نناديكم إلى التحاكم بالكتاب والسنة، فالله فيه سلامتكم وفيه عزكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولا تركنوا إلى الاشتراكية ولا إلى اليهود والنصارى، فإن هذا سبب الخذلان. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. عزكم ونصركم ومجدكم وثباتكم كل ذلك قدره بقدر ما يكون تمسك العبد وتعظيمه لدين الله عز وجل ولحملة دين الله عز وجل، وبعده وذلته وإهانته بقدر بعده عن ذلك. ومن يهن الله فما له من مكرم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.